أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسيره تفسير سورة الغاشية وهي مكية. قد تقدم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة العيد ويوم الجمعة. وقال الإمام مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله عنهما بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة، قال: هل أتاك حديث الغشية؟ رواه أبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة كلاهما عن مالك به، وراه مسلم وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد به. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ بعمير.
والله عليكم شيخنا. طيب كده خلصت المقدمة.
أي نعم. هل أتاك حديث الغاشية؟
أحسن الله عليكم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. قال مرة، لا، في حاجة هنا ناقصة، في سطر عندي ناقص.
والغاشية من أسماء يوم القيامة، قاله ابن عباس
على طول.
وقتادة وابن زيد،
يبقى انا
لأنها
اللي عندي
تغشى
زياده.
الناس وتعمهم، وقد قال ابن أبي حاتم.
نعم. قال: والغاشية من أسماء يوم القيامة، قال ابن عباس وقتادة وابن زيد، لأنها تغشى الناس وتعمهم. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تقرأ: ولا أتاك حديث الغاشية؟ فقام يستمع ويقول: نعم جاءني. وقوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة، أي ذليلة. قاله قتادة. وقاله ابن عباس: تخشع ولا ينفعها عملها. وقوله تعالى: عاملة ناصبة، أي قد عملت عملا كثيرا ونصبت فيه، وصليت يوم القيامة نارا حامية. قال الحافظ أبو بكر البرقاني: حدثنا إبراهيم بن محمد المزكي قال حدثنا محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال سمعت أبا عمران الجوني يقول: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدير راهب، قال: فناداه يا راهب فأشرف،
فقيل له: يا أمير المؤمنين، ما يبكيك من هذا؟ قال: ذكرت قول الله عز وجل في كتابه: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فذاك الذي أفكاني. وقال البخاري: قال ابن عباس: عاملة ناصبة، النصارى، وعن كلمة والسدي، عاملة في الدنيا بالمعاصي، ناصبة في النار بالعذاب والإهلاك. قال ابن عباس: والحسن وقتادة تصلى نارا حامية، أي حارة شديدة الحر، تسقى من عين آنية، أي قد انتهى حرها وغليانها. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي. وقوله تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: شجر من النار. وقال سعيد بن جبير: هو الزقوم، وعنه أن الحجارة. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو الجوزاء: هو قتادة، هو الشبرق. قال قتادة: قريش تسميه في الربيع الشبرق، وفي الصيف الضريع. قال عكرمة: وهو شجرة ذات شوك لائطة بالأرض. وقال البخاري: قال مجاهد: الضريع نبت يقال له الشبرق، يسميه أهل الحجاز الضريع، يسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس وهو سم. وقال معمر عن قتادة: ليس لهم طعام إلا من ضريع، هو الشبرق، إذا يبس سمي الضريع. وقال سعيد عن قتادة: ليس لهم طعام إلا من ضريع، من شر الطعام وأبشعه وأخبثه. وقوله تعالى: لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني لا يحصل به مقصود ولا يندفع به محذور، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. لما ذكر حال الأشقياء فنى بذكر السعداء فقال: وجوه يومئذ أي يوم القيامة ناعمة أي يعرف النعيم فيها، وإنما حصل لها ذلك بسعيها. وقال سفيان: لسعيها راضية قد رضيت عملها. وقوله تعالى: في جنة عالية أي رفيعة بهية في الغرفات آمنون لا تسمع فيها لاغية، أي لا تسمع في الجنة التي هم فيها كلمة لغو، كما قال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. وقال تعالى: لا لغو فيها ولا تأثيم. وقال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فيها عين جارية أي سارحة، وهذه نكرة في سياق الإثبات، وليس المراد بها عينا واحدة، وإنما هذا جنس يعني فيها عيون جاريات. قال ابن أبي حاتم: قرئ على الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن ثعلبة عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نار الجنة تفجر من تحت تلال فيها سرر مرفوعة أي عالية ناعمة كثيرة الفروش مرتفعة السمك عليها الحور العين. قالوا: فإذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرور العالية تواضعت له، وأكواب موضوعة يعني أواني الشرب معدة، معدة مرصادة لمن أرادها من أربابها، ونمارق مصفوفة. قال ابن عباس: إن نمارق الوسائد، وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك والسدي والثوري وغيرهم. وقوله تعالى: وزرابي مبثوثة. قال ابن عباس: الزرابي البسط. وكذا قال الضحاك وغير واحد. ومعنى مبثوثة أي هو أي ها هنا وها هنا لمن أراد الجلوس عليها. ونذكر ها هنا هذا الحديث ونذكر ها هنا هذا الحديث الذي رواه أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي عن محمد بن مهاجر عن الضحاك المعافري عن سليمان بن موسى أنه قال: حدثني قريب انه سمع اسامه بن زيد رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا هل من مشمر للجنه؟ فان الجنه لا خطر لها، هي ورب الكعبه نور يتلألأ وريحانه تهتز، وقصر مشيد ونهر مضطرب، وثمره نضيجه، وزوجه حسناء جميله، وحلال كثيره، ومقام في ابد في دار سليمه، في دار سليمه، وفاكهه وخضره وحبره ونعمه، في محلة عالية، في محلة عالية بهية. قالوا: نعم يا رسول الله، نحن المشمرون لها. قال: قولوا إن شاء الله. قال القوم: إن شاء الله. رواه ابن ماجه عن العباس بن عثمان الدمشقي عن الوليد بن عقيل عن محمد، ولا ابن محمد بن مهاجر، عن محمد بن مهاجر،
عن محمد
محمد بن مهاجر،
القاضي.
عندي ابن غلط، أحسن الله عليك. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يقول تعالى آمرا عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فإنها خلق عجيب وتركيبها غريب، فإنها في غاية القوة والشدة، وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل، وتنقاد للقائد الضعيف، وتؤكل وينتفع بوبرها ويشرب لبنها. ونبهوا بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل. وكان شريح القاضي يقول: اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، أي كيف رفعه الله عز وجل عن الأرض هذا الرفع العظيم، كما قال تعالى: فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، وإلى الجبال كيف نصبت، أي جعلت منصوبة، فإنها ثابتة راسية لئلا تميد الأرض بأهلها، وجعل فيها ما جعل من المنافع. وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن، وإلى الأرض كيف سطحت أي كيف بسطت ومدت ومهدت. فنبه البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه، والسماء التي فوقه فوق رأسه، والجبل الذي تجاهه، والأرض التي تحته، على قدرة خالق ذلك وصانعه، وأنه الرب العظيم الخالق المالك المتصرف، وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه. وهكذا أقسم ضمام في سؤاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه الإمام أحمد، حيث قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان واجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، إنه أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: في الذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: أزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: أزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: أزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق لا يدخلن الجنة. وقد رواه مسلم عن عمرو الناقد عن ابي النضر هاشم بن القاسم به، وعلقه البخاري، ورواه الترمذي والنسائي من حديث سليمان بن المغيرة به، ورواه الامام احمد والبخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن انس به بطوله. وقال في اخره: وانا ضمام وثعلبة اخو بني سعد بن بكر. وقال الحافظ ابو يعلى: حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يحدث عن امرأة في الجاهلية على رأس جبل مع ابن صغير لها ترعى غنما، فقال لها ابنها: يا أمه، من خلقك؟ قالت: الله. قال: فمن خلق أبي؟ قال: الله. قال: فمن خلقني؟ قال: الله. قالت: الله. فمن خلق أبي؟ قالت: الله. قال: فمن خلقني؟ قالت: الله. قال: فمن خلق السماء؟ قالت: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قالت: الله. قال: فمن خلق الجبل؟ قالت: الله. قال: فمن خلق هذه الغنم؟ قالت: الله. قال: فإني لا أسمع لله شأنا. وألقى نفسه من الجبل فتقطع. قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحدثنا هذا. قال ابن دينار: كان ابن عمر كثيرا ما يحدثنا هذا. قال ابن دينار: كان ابن عمر كثيرا ما يحدثنا بهذا. في إسناده ضعف، وعبد الله بن جعفر هذا هو المديني ولد الإمام علي بن المديني، عبد الله ولده الإمام علي بن المديني وغيره ولا غير هذه الحديث.
عبد الله بن جعفر هذا هو المديني، ضعفه ولده الإمام علي بن المديني وغيره.
ضعفه ولده، ضعفه ولده الإمام، ردش الفعل فلخبطه، أحسن الله إليك. وقوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أي فذكر يا محمد الناس بما أرسلت به إليهم، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ولهذا قال: لست عليهم بمسيطر. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: لست عليهم بجبار، أي لست تخلق، أي لست تخلق الإيمان في قلوبهم. وقال ابن زيد: لست بالذي تكرههم على الإيمان. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ثم قرأ: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وهكذا رواه مسلم في كتاب الإيمان، والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننيهما من حديث سفيان بن سعيد الثوري به بهذه الزيادة. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر هذه الآية. وقوله تعالى: إلا من تولى وكفر، يتولى عن العمل بأركانه وكفر بالحق بجنانه ولسانه. وهذه كقوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ولهذا قال: فيعذبه الله العذاب الأكبر. قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي هلال عن علي بن خالد أن أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه مر على خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن ألين كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله. تفرد بإخراجه الإمام أحمد. وعلي بن خالد هذا وعلي بن خالد هذا ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه ولم يزل على ما هاهنا روى عن أبي أمامة وعنه سعيد بن أبي هلال. وقوله تعالى: إن إلينا إيابهم، أي مرجعهم ومنقلبهم، ثم إن علينا حسابهم، أي نحن نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. آخر تفسير سورة الغاشية: ولله الحمد والمنة. قال النسائي: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكم قال ابن الحكم عبد الوهاب بن الحكم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سليمان عن محارب بن
سورة الفاتحة.
تفسير سورة الفجر مكية وآياتها 30. قال النسائي رحمه الله: أخبرنا عبد الوهاب بن الحكم قال أخبرني يحيى بن سعيد عن سليمان عن محارب بن بشار وأبي خالد عن جابر رضي الله عنه أنه قال: صلى معاذ رضي الله عنه صلاة فجاء رجل فصلى معه فطول فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف فبلغ ذلك معاذا فقال منافق فذكر ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل الفتى فقال: يا رسول الله جئت أصلي معه فطول علي فانصرفت وصليت في ناحية المسجد فعلفت ناقتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتان يا معاذ، أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والفجر والليل إذا يغشى، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. أما الفجر فمعروف والصبح، قاله علي وابن عباس وعكرمة ومجاهد والسدي وعن مسروق ومحمد بن كعب أنهما قال: المراد به فجر يوم النحر خاصة وهو خاتمة الليالي العشر. وقيل المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده كما قاله عكرمة. وقيل المراد به جميع النار وهو رواية عن ابن عباس. والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. قد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا: ما من أيامنا العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقيل المراد بذلك العشر الأول من المحرم. حكاه أبو جعفر بن جرير ولم يعزوه إلى أحد. وقد روى أبو كذينة عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا العشر، قال: والعشر الأول من رمضان. والصحيح القول الأول. قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا عياش بن عقبة قال حدثنا خير بن نعيم عن أبي زبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العشر عشر الأضحى والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر. رواه النسائي عن محمد بن رافع وعبدة بن عبد الله وكل منهما عن زيد بن حباب به. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث زيد بن حباب به، وهذا إسناد الرجال لا بأس به، وعندي أن المتن في رفعه نكارة والله أعلم. وقوله تعالى: والشفع والوتر، قد تقدم في هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة لكونه التاسع، وأن الشفع يوم النحر لكونه العاشر. وقال ابن عباس: وكلمة الضحاك وإضاء قول ثان. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثني عقبة بن خالد عن واصل بن سامي أنه قال: سألت عفوا عن قوله تعالى: والشفع والوتر، قلت: صلاتنا وترنا هذا قال: لا، ولكن الشفع يوم عرفة والوتر ليلة الأضحى. قول ثالث. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم الأصفهاني قال حدثني أبي علي الأمالي عن ابن عبد السلام عن أبي سعيد بن عوف حدثني بمكة فقال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب الناس فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن الشفع والوتر. فقال: الشفع قول الله تعالى: فمن تعجل الشفع قول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، والوتر قوله تعالى: ومن تأخر فلا إثم عليه. وقال ابن جريج: أخبرني محمد بن المرتفع مرتفع أنه سمع ابن الزبير يقول: الشفع أوسط أيام التشريق والوتر وآخر أيام التشريق. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أن لله أو أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، ووتر وتر يحب الوتر. قول رابع: قال الحسن البصري وزيد بن أسلم: الخلق كلهم شفع ووتر ووتر أقسم. طيب، الخلق كلهم شفع ووتر، أقسم الله أقسم تعالى بخلقه. وهو رواية عن مجاهد، والمشهور عنه الأول. وقال العوفي عن ابن عباس: والشفع والوتر، قال الله وتر واحد وأنتم شفع، ويقال الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب. قول خامس: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج
محمد بن
قال حدث
مرتفع العبداري القرشي يروي عن ابن الزبير، عن الزبير، نعم
أحسن الله الزبير ولا ابن
الزبير.
يستوينا أنه سمع ابن الزبير.
نعم،
أحسن الله. قول خامس: قال ابن أبي حاتم:
ابن
حدثنا
الزبير.
أبو سعيد ابن الزبير.
نعم،
قول خامس: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد: الشفع والوتر، قال: الشفع الزوج والوتر الله عز وجل. وقال أبو عبد الله عن مجاهد، وقال أبو عبد الله البخاري: الله هو الوتر وخلقه، الله الوتر وخلقه الشفع الذكر والأنثى. وقال ابن أبي
بيتكلم
ناجح
عن
عن مجاهد: إبراهيم.
عامل ايه؟
الحمد لله في نعمة الله.
نعم، خبرنا عافية.
أحسن الله اللهم قوله: والشفع والوتر، كل شيء خلقه الله شفع، السماء والأرض والبر والبحر والجن والإنس والشمس والقمر ونحو هذا. ونحى مجاهد في هذا ما ذكروه في قوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي لتعلموا أن خالق الأزواج واحد سبحانه. قول سادس: قال قتادة عن الحسن: والشفع والوتر هو العدد، منه شفع ومنه وتر. قول سابع في الآية الكريمة: رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق ابن جريج، ثم قال ابن جرير: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يؤيد القول الذي ذكرنا عن ابن الزبير، قال: حدثني عبد الله بن أبي زياد القطاني قال: حدثنا زيد بن حباب قال: أخبرني عياش بن عقبة قال: حدثني خير بن نعيم عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشفع اليومان والوتر اليوم الثالث. هكذا ورد هذا الخبر بهذا اللفظ، وهو مخالف لما تقدم من اللفظ في رواية أحمد والنسائي وابن أبي حاتم وما رواه هو أيضا، والله أعلم. قال أبو العالية والربيع بن أنس وغيرهما: هي الصلاة منها شفع كالرباعية والثنائية، ومنها وتر كالمغرب، فإنها ثلاث وهي وتر النهار، وكذلك صلاة الوتر في آخر التهجد من الليل. وقد قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عمران بن حصين: والشفع والوتر، قال: هي الصلاة المكتوبة، منها شفع ومنها وتر. وهذا منقطع، وهذا منقطع وموقوف، ولفظه خاص بالمكتوبة، وقد روي متصلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه عام. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو داود الطيالسي، هو الطيالسي، قال: حدثنا أمام عن قتادة عن عمران بن حصام أن شيخا حدثه من أهل البصرة عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر فقال: هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر. هكذا وقع في المسند، وكذا رواه ابن جرير عن بندار عن عفان وعن ابي كريب عن عبيد الله بن موسى كلاهما عن همام وابن يحيى عن قتاده عن عمران بن عصام عن شيخ عن عمران بن حصين. وكذا رواه ابو عيسى الترمذي عن علي بن عن عمرو بن علي عن ابن مهدي وابي عن ابن مهدي وابي داود كلاهما عن همام عن قتاده عن عمران بن عصام عن رجل من اهل البصره عن عمران بن حصين به، ثم قال: غريب لا نعرفه الا من حديث قتاده. وقد رواه خالد بن قيس ايضا عن قتاده، وقد روي عن عمران بن عصام عنها عن وقد روي عن عمران بن عصام عن عمران نفسه، والله اعلم. قلت: ورواه ابن ابي حاتم قال: حدثنا احمد بن سنان الواسطي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: اخبرنا همام عن قتاده عن عمران بن حصين ضد اي شيخ من اهل البصره عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، هكذا رايته في تفسيره، فجعل الشيخ البصري هو عمران بن عصام. وهكذا رواه ابن جرير قال: اخبرنا نصر بن علي قال: حدثني ابي قال: حدثني خالد بن قيس عن قتاده عن عمران بن عصام عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفع والوتر قال: هي الصلاه منها شفع ومنها وتر، فاسقط ذكر الشيخ المبهم وتفرد به عمران بن عصام الضبعي وابو عماره البصري وامام مسجد بني ضبيعه ووالد ابي جمره نصر بن عظام الضبعي، وروى عنه قتاده وابنه ابو جمره والمثنى بن سعيد وابو يحيى يزيد بن حميد، وذكر ابن حبان في كتاب الثقات. فذكر أبو خليفة بن خياط في التابعين من أهل البصرة وكان شريفا نبيلا حظيا عند الحجاج بن يوسف ثم قرأه يوم الراوية سنة 82 لخروجه مع ابن الأشعث، وليس له عند الترمذي سوى هذا الحديث الواحد. وعندي أن وقفه على عمران بن حسين أشبه، والله أعلم، ولم يجزم ابن جرير بشيء من هذه الأقوال في الشافعي والواتر. وقوله تعالى: والليل إذا يسري، قال العوفي عن ابن عباس: إذا ذهب، وقال ابن الزبير عبد الله بن الزبير: والليل إذا يسري، أي حتى يذهب يذهب بعضه بعضا. وقال مجاهد وابو العاليه وقتاده: هو مالك عن زيد بن اسلم وابن زيد، ومالك عن زيد بن اسلم وابن زيد كده. والليل اذا يسري، ده قول مجاهد وابو العاليه وقتاده ومالك، ولا مالك عن زيد، يبقى مش قول مالك، قول زيد وقول ابن زيد، صح كده؟ ومالك عن زيد بن اسلم وابن زيد،
نعم
صح كده؟ تمام.
ابن زيد، نعم.
نعم. والليل إذا يسري، أي إذا سار، وهذا يمكن حمده على ما قال ابن عباس: إذا ذهب، ويحتمل أن يكون المراد إذا سار أي أقبل. وقد يقال إن هذا أنسب، لأنه في مقابلة قوله والفجر، فإن الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل، فإذا حمل قوله والليل إذا يسري على إقباله كان قاسما بإقبال الليل وإدبار النهار، وبالعكس كقوله والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، وكذا قال الضحاك: والليل إذا يسري أي يجري. وقال عكرمة: والليل إذا يسري أي يعني ليلة جمع ليلة المزدلفة. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا أبو عامر عن كثير بن عبد الله بن عمرو أنه قال: سمعت محمد بن كامل القرظي يقول في قوله والليل إذا يسري، قال: اسري يا ساري، ولا تتبين إلا بجمع. وقوله تعالى: هل في ذلك قاسم لذي حجر، أي لذي عقل ولب وحجى. وإنما سمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال، ومنه حجر البيت لأنه يمنع الطائفة من اللصوص في جداره الشامي، ومنه حجر اليمامة وحجر الحاكم، حجر الحاكم على فلان إذا حجر، وحجر الحاكم على فلان إذا منعه التصرف. ويقولون حجرا محجورا، كل هذا من قبيل واحد ومعنى متقارب. وهذا القسم هو بأوقات العبادة وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها إليه عباده المتقون المطيعون له الخائفون منه المتواضعون له الخاشعون لوجهه الكريم. ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، هؤلاء كانوا متمردين عتاة جبارين خارجين عن طاعته مكذبين الرسل جاحدين الكتب. فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديث وعبرا، فقال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، وهؤلاء عاد الأولى وهم ولد عاد إرم.
لا، يوم الزاوية، نعم، وقتله يوم الزاوية، يعني الحجاج
بالذات، نعم، الزاوية، أحسن الله. وهم وهؤلاء عاد الأولى وهم ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح. قال ابن إسحاق: هم الذين بعث الله فيهم رسوله هودا عليه السلام فكذبوه وخالفوه، فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم، وأهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليالي وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير موضع لعتاب رابي مصرعه المؤمنون. فقوله تعالى: إرم ذات العماد، عطفان زيادة تعريف به. وقوله تعالى: ذات العماد، لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد، وقد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشا، ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم، فقال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض. وقال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا: من أشد منا قوة، ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وقال: هاهنا التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي القبيلة التي لم يخلق مثلها في بلادهم لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم. قال مجاهد: إرم أمة قديمة، يعني عاد الأولى. قال قتادة بن دعامة والسدي: إن إرم بيت مملكة عاد، وهذا قول حسن قوي، حسن جيد قوي. وقال مجاهد وقتادة والكلبي في قوله ذات العماد: كانوا أهل عماد لا يقيمون عمد. قام قال العوفي عن ابن عباس: إنما قيل لهم ذات العماد لطولهم، واختار الأول ابن جرير ورد الثاني فأصاب. قوله تعالى: التي لم يخلق مثلها في البلاد، عاد ابن زيد الضمير على العماد لارتفاعها، وقال: بنوا عمودا بالأحقاف، لم يخلق مثلها في البلاد. وأما قتادة وابن جرير فعاد الضمير على القبيلة، أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد، يعني في زمانه، وهذا القول هو الصواب. وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف، لأنه لو كان المراد ذلك لقال التي لم يعمل مثلها في البلاد، وإنما قال لم يخلق مثلها. وإنما قال لم يخلق مثلها في البلاد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح جاءت الليث قال حدثني معاوية بن صالح عمن حدثه عن المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذاكر إرم ذات العماد، فقال كان الرجل منه يأتي على الصخرة فيحملها على الحي فيهلكهم. ثم قال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا ابو الطاهر قال حدثنا انس بن عياض عن ثور بن زيد الدلي انه قال قرات كتابا قد سمى حيث قرات، اخبرنا شداد بن معاذ وانا قراه انا شداد بن معاذ قال قرات كتابا قد سمي حيث قراه او سمى حيث قراه انا شداد بن معاذ، وانا الذي رفعت العماد، وانا الذي شددت بذراعي نظر واحد، وأنا الذي كنزت كنزا على 7 أذرع لا يخرجه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنظر واحد. قلت فعلى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوها أو أعمدة بيوتهم من بدو أو سلاحا يقاتلون به أو طول الواحد منهم فهم قبيلة وأمة من الأمم، وهم مذكورون في القرآن في غير ما موضع، المقرونون بثمود كما هاهنا، والله أعلم. ومن زعم أن المراد بقوله إرم ذات العماد مدينة أما دمشق كما روي عن سعيد بن المسيب وعكرمة أو الإسكندرية كما روي عن القرظي أو غيرهما ففيه نظر، فإنه كيف يلتئم الكلام على هذا ألم ترى طيب فإنه كيف يلتئم الكلام على هذا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إن جعل ذلك بدلا أو عطف بيان فإنه لا يتسخ الكلام حينئذ، ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعاد وما أحل الله بهم من بأسه الذي لا يرد، لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم، وإنما نبهت على ذلك لأن يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية من ذكر مدينة يقال لها إرم ذات العماد مبنية بلابي الذهب والفضة قصورها وذولها وبساتينها، وأن حصباءها لآلئ وجواهر، وترابها بنادق المسك، وأنهارها فارحة، وثمارها ساقطة، ودورها لا أنيس بها، وسورها وأبوابها تصفر ليس بها داع ولا مجيب، وأنها تنتقل فتارة تكون بأرض الشام، وتارة باليمن، وتارة بالعراق، وتارة بغير ذلك من البلاد، فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين من وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك. فذكر الثعلبي وغيره أن رجلا من الأعراب وهو عبد الله بن قلابة في زمن معاوية ذهب في طلب أباعر له شردت، فبينما هو يتيه في ابتغائها إذ اطلع على مدينة عظيمة لها سور وأبواب فدخلها، فوجد فيها قريبا مما ذكرناه من صفات المدينة الذهبية التي تقدم ذكرها، أنه راجع فأخبر الناس فذهبوا معه إلى المكان الذي قال فلم يروا شيئا. وقد ذكر ابن أبي حاتم قصة إرم ذات العماد وها هنا مطولة جدا، فهذه الحكاية ليس صح إسنادها، ولو صح إلى ذلك العربي قد يكون اختلق ذلك أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج وليس كذلك، هذا مما يقطع بعدم صحته، وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين والمتحيلين من وجود مطالب تحت الأرض فيها قناطير الذهب والفضة والجوهر والياقوت والآلة والأسرار الكبيرة، لكن عليها موانع تمنع من الوصول إليها والأخذ منها، فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء فيأكلونها بالباطل في صرفها في بخاخير وعقاقير ونحو ذلك من الهذيانات ويطمزون بهم، والذي يجزم به أن في الأرض دفائن جاهلية إسلامية وكنوزا كثيرة من ظفر بشيء منها أمكنه تحويله، فأما على الصفة التي زعموها فكذب وافتراء وبهت، ولم يصح في ذلك شيء مما يقولون إلا عن نقلهم أو نقل من أخذ عنهم، والله سبحانه وتعالى الهادي للصواب. هكذا قال. وقول ابن جرير يحتمل أن يكون المراد به بقوله رمضات العناب قبيلة أو بلدة كانت عاد تسكنها، فلذلك لم تصرف فيه نظر، لأن المراد من السياق إنما هو الإخبار عن القبيلة، ولهذا قال بعده وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، يعني يقطعون الصخرة بالوادي. قال ابن عباس ينحتونها ويخرقونها. وكذا قال مجاهد وقتادة وضحك وابن زيد ومنه يقال من الجتاب النمر إذا خرقوها وجتاب الثوب إذا فتحه ومنه الجيب أيضا. وقال الله تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وانشد ابن جرير وابن ابي حاتم ها هنا قول الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله ناطير بائد، كما باد حي من شنيف ومارديهم ضربوا في كل صماء صعدة بأيد شداد أي ذات السواعد. وقال ابن إسحاق: كان عربا وكان منزلهم بوادي القرى. وقد ذكرنا قصة عاد مستقصاة في سورة الأعراف في أغنى عن عادته. وقوله تعالى: وفرعون ذي الأوتاد. قال العوفيان بن عباس: الأوتاد الجنود الذين يشدون له أمره. ويقال كان فرعون يوتد أي يوتد أو يوتد أيديهم وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم بها. وكذا قال مجاهد: كان يوتد الناس بالأوتاد. وكذا قال سعيد بن زيد والحسن والسدي. قال السدي: كان يربط الرجل كل قائمة من قوائمه في واتد، ثم يرسل علي صخرة عظيمة فيشدخه. وقال قتادة: فبلغنا أنه كان له مظال وملاعب يلعب له تحتها من أوتاد وحبال. وقال ثابت البناني عن أبي رافع أنه قال: قيل لفرعون ذي الأوتاد لأن قيل لفرعون ذي الأوتاد لأنه ضرب لامرأته 4 أوتاد ثم جعل على ظهرها رحا عظيمة حتى ماتت. وقوله تعالى: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، أي تمردوا وعتوا وعاثوا في الأرض بالإفساد والأذية للناس. فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي أنزل عليهم رجزا من السماء وحل بهم عقوبة لا يردها عن القوم المجرمين. وقوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. قال ابن عباس: يسمع ويرى، يعني يرصد خلقه فيما يعملون، ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والأخرى، وسيعرض الخلائق كله، وسيعرض الخلائق كلهم عليه، فيحكم فيه بعدله، ويقابل كلا بما يستحقه، وهو المنزه عن الظلم والجور. وقد ذكر ابن ابي حاتم ها هنا حديثا غريبا جدا، وفي اسناده ناظر وفي صحته. فقال: حدثنا ابي، قال حدثنا ابن احمد بن ابي الحواري، قال حدثنا يونس الحذاء عن ابي حمزه البيساني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ان المؤمن لدى الحق يسير. يا معاذ، ان المؤمن لا يسكن روعه ولا من ترابه حتى يخلف جسر جهنم خلف ظهره. يا معاذ، ان المؤمن قيده القران عن كثير من شهواته، وعلى ان يهلك فيها هو أن يهلك فيها هو بإذن الله عز وجل، عن أن يهلك فيها هو. طيب، إن المؤمن قيده القرآن عن كثير من شهواته، وعن أن يهلك فيها هو بإذن الله عز وجل. فالقرآن دليله، والخوف محجته، والشوق مطيته، والصلاة كهفه، والصوم جنته، والصدقة فكاكه، والصدق أميره، والحياء وزيره، ربه عز وجل من وراء ذلك كله بالمرصاد. قال ابن أبي حاتم: يونس الحذاء وأبو حمزة مجهولان، وأبو حمزة عن معاذ مرسل، ولو كان عن ابي حمزه لكان حسنا، اي لو كان من كلامه لكان حسنا. ثم قال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي، قال حدثنا صفوان بن صالح، قال حدثنا الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن ايفع بن عبد كلال، عن ايفع عن ابن عبد، عن ابن عبد الكلاعي، بينهما عن ايفع وابن عبد، ولا هو ايفع ابن عبد،
اي عن ايفع ابن عبد الكلاعي،
ما فيش عن
الكلاعي.
عن أيفع بن عبد الكلاعي أنه سمع وهو يعظ الناس يقول: إن لجهنم 7 قناطر، قال: والصراط عليهم. قال: فيحبس الخلائق عند القنطرة الأولى، فيقول: قفوهم إنهم مسؤولون. قال: فيحاسبون على الصلاة ويسألون عنها. قال: فيهلك فيها من هلك وينجو من نجا. فإذا بلغوا القنطرة الثانية حوطبوا على الأمانة كيف أدوها وكيف قانوها. قال: فيهلك من هلك وينجو من نجا. فإذا بلغوا القنطرة الثالثة سئل عن الرحم كيف وصلوها وكيف قطعوها. قال: فيهلك من هلك وينجو من نجا. قال: والرحم يومئذ متدلية إلى الهوي في جهنم، تقول: اللهم من وصلني فصله، فمن قطعني فاقطعه. قال: وهي التي يقول الله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد. هكذا أورد هذا الأثر ولم يذكر تمامه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، عمر القاسم.
ماشي، بارك الله فيك. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول: ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول: ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. يقول تعالى منكرا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله عليه في الرزق ليختبره في ذلك فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له وليس كذلك، بل هو ابتلاء وامتحان، كما قال تعالى: يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وكذلك نعم، وكذلك في الجانب الآخر، إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة له. قال الله: كلا، أي ليس الأمر كما زعم، لا في هذا ولا في هذا، فإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب ومن لا يحب، وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين، إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك، وإذا كان فقيرا بأن يصبر.
السلام عليكم. وقوله عز وجل: بل لا تكرمون اليتيم، فيه أمر بالإكرام له، كما جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن سليمان عن زيد بن أبي عتاب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. ثم قال بإصبعه: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا عبد العزيز يعني بن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل يعني بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقارن بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام: ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، ويحث بعضهم بعضا ويحث بعضهم على بعض في ذلك، وتأكلون التراث، يعني الميراث، أكلا لما، أي من أي جهة حصل لهم من حلال أو حرام، وتحبون المال حبا جما، أي كثيرا زاد بعضهم فاحشا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يقول تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة: فقال: كلا، أي حقا، إذا دكت الأرض دكا دكا، أي وطئت ومهدت وسويت الأرض والجبال، وقام الخلائق من قبورهم لربهم، وجاء ربك، يعني لفصل القضاء بين خلقه، وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد، فكلهم يقول: لست بصاحب ذاكم، حتى تنتهي النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها، فيذهب فيشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء، فيشفعه الله عز وجل في ذلك، وهي أول الشفاعات، وهي المقام المحمود، كما تقدم بيانه في سورة سبحانه. فيجيء الرب تعالى لفصل القضاء كما يشاء، والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا. وقوله عز وجل: وجيء يومئذ بجهنم. قال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيح: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن العلاء بن خالد الكاهلي عن شقيقنا عن عبد الله هو ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وهكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن عمر بن حفص به، ورواه أيضا عن عبد بن حميد عن أبي عامر عن سفيان الثوري عن العلاء بن خالد عن شقيق بن سلمة وهو أبو وائل عن عبد الله بن مسعود قوله: ولم يرفعه. وكذا رواه ابن جرير عن حسن بن عرفة عن مروان بن معاوية الفزاري عن العلاء بن خالد عن شقيق عن عبد الله قوله. وقوله عز وجل: يومئذ يتذكر الإنسان، أي عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه، وأن له الذكرى، أي كيف تنفعه الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يعني يندم على ما كان سلف منه من المعاصي إن كان عاصيا، ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعا. كما قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا علي بن إسحاق قال: حدثنا عبد الله يعني بن المبارك قال: حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن محمد بن أبي عميرة كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله، لا حاقره يوم القيامة، ولود أنه يرد إلى الدنيا كي ما يزداد من الأجر والثواب. ورواه بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عتبة بن عبد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، أي ليس أحد أشد عذابا من تعذيب الله من عصاه، ولا يوثق وثاقه أحد، أي وليس أحد أشد قبضا ووثقا من الزبانية لمن كفر بربهم، لمن كفر بربهم عز وجل هذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين، فأما النفس الزكية المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق، فيقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، أي إلى جواره وثوابه أعد لعباده في جنته، راضية أي في نفسها مرضية، أي قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاها، فادخلي في عبادي أي في جملتهم وادخلي جنتي. وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضا، كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره وكذلك ها هنا. ثم اختلف المفسرون في من نزلت عليه هذه الآية فروى الضحاك عن ابن عباس نزلت في عثمان بن عفان وعن بريدة بن الحصيب نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. وقال العوفي عن ابن عباس يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، يعني صاحبك وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنيا راضية مرضية. وروي عنه أنه كان يقرأها فادخلي في عبدي وادخلي جنتي، وكذا قال عكرمة والكلبي، واختاره ابن جرير وهو غريب والظاهر الأول لقوله عز وجل ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وأن مردنا إلى الله أي إلى حكمه والوقوف بين يديه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي قال حدثنا أبي عن أبيه عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، قال نزلت أبو بكر جالس فقال يا رسول الله ما أحسن هذا، فقال أما إنه سيقال لك هذا. ثم قال حدثنا أبو سعيد الأشجع قال حدثنا ابن يمان عن أشعث عن سعيد بن جبير أنه قال قرأت عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فقال أبو بكر رضي الله عنه إن هذا حسن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إن الملك سيقول لك هذا عند الموت. وكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن ابن يمان به، وهذا مرسل حسن. ثم قال ابن أبي حاتم وحدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير أنه قال مات ابن عباس بالطائفي فجاء طير لم يرى على خلقه فدخل نعشه ثم لم يرى خارجا منه، فلما دفنت تليت هذه الآية على شفير القبر ما يدرى من تلاها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رواه الطبراني عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن مروان بن شجاع عن سلم بن عجلان الأفطس به فذكره. صحيح،
هذا ثابت صحيح.
وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر الهروي المعروف بشكر في كتاب العجائب بسنده عن قباث بن رازين أبي هاشم قال أسرت في بلاد الروم، فجمعنا الملك وعرض علينا دينه على أن من امتنع ضربت عنقه فارتد ثلاثة، وجاء الرابع فامتنع فضربت عنقه وألقي رأسه في نهر هناك فرسب في الماء ثم طفى على وجه الماء ونظر إلى أولئك الثلاثة فقال يا فلان ويا فلان ويا فلان يناديهم بأسمائهم، فقال الله تعالى في كتابه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ثم غاص في الماء قال فكلت النصارى أن يسلموا وقع سرير الملك ورجع أولئك الثلاثة إلى الإسلام، قال وجاء الفداء من عند الخليفة أبي جعفر المنصور فخلصنا. وروى الحافظ بن عساكر في ترجمة رواحة بنت أبي عمرو الأوزاعي عن أبيها قال حدثني سليمان بن حبيب المحاربي قال حدثني أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل قل اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك، ثم روى عن أبي سليمان بن زبر أنه قال حديث رواحة هذا واحد أمه. آخر تفسير سورة الفجر ولله الحمد والمنة. تفسير سورة البلد وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لودا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذا قسم من الله عز وجل بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها حالا لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها. قال خصيف عن مجاهد لا أقسم بهذا البلد لا رد عليهم أقسم بهذا البلد لا رد عليهم أقسم بهذا البلد. وقال شبيب بن بش ثم أقسم
لا رد عليهم
لا رد عليهم أقسم بهذا البلد وقال شبيب بن بشير عن عكرمة عن ابن عباس: لا أقسم بهذا البلد، يعني مكة، وأنت حل بهذا البلد، أي قال أنت يا محمد يحل لك أن تقابل به. وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي صالح وعطية والضحاك وقتادة والسدي وابن زيد. وقال مجاهد: ما أصبت فيه فهو حلال لك. وقال قتادة: وأنت حل بهذا البلد، قال أنت به من غير حرج ولا إثم. وقال الحسن البصري: أحلها الله له ساعة من النهار. وهذا المعنى الذي قاله قد ورد به الحديث المتفق على صحته: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره ولا يقتلى خلاه، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لقد عادت حرمتها ليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. وفي لفظ آخر: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وقوله عز وجل: ووالد وما ولد. قال ابن جرير: حدثنا ابو كرب قال حدثنا ابن عطية عن شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل: ووالد وما ولد، الوالد الذي يلد، وما ولد، العاقر الذي لا يولد له. ورواه ابن جرير وابن ابي حاتم من حديث شريك وهو ابن عبد الله القاضي به. وقال عكرمة: الوالد العاقر وما ولد الذي يلد. رواه ابن ابي حاتم. وقال مجاهد وابو صالح وقتالة والضحاك وسفيان الثوري وسعيد بن جبير والسدي والحسن البصري وخصيف وشرحبيل بن سعد وغيرهم، يعني بالوالد ادم وما ولد ولده. وهذا الذي ذهب إليه مجاهد وأصحابه حسن قوي، لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهي المساكن أقسم بعده بالساكن، وهو آدم أبو البشر وولده. وقال أبو عمران الجوني: هو إبراهيم وذريته. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. اختار ابن جرير أنه عام في كل والد وولده، وهو محتمل أيضا. وقوله: لقد خلقنا الإنسان في كبد، روي عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة ومجاهد وإبراهيم النخعي وخيثمة والضحاك وغيرهم، يعني منتصبا. زاد ابن عباس في رواية عنه في بطن أمه. والكبد الاستواء والاستقامة. ومعنى هذا القول: لقد خلقنا الإنسان سويا مستقيما، كقوله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وكقوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال ابن أبي نجيح جري وقال ابن أبي أبي نجيح وجريج وقال ابن أبي نجيح وابن جريج وعطاء عن ابن عباس في كبد قال: في شدة خلق ألم ترى إليه، وذكر مولده ونبات أسنانه. قال مجاهد: في كبد نطفة ثم علقة ثم مضغة يتكبد في الخلق. قال مجاهد: وهو كقول عز وجل: حملته أمه كرها ووضعته كرها وأرضعته كرها ومعيشته كره، فهو يكابد ذلك. وقال سعيد بن جبير: لقد خلقنا الإنسان في كبد في شدة وطلب معيشة. وقال عكرمة: في شدة وطول. وقال قتادة: في مشقة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال: سمعت محمد بن علي أبا جعفر الباقر سأل رجل من الأنصار عن قول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال: في قيامه واعتداله، فلم ينكر عليه أبو جعفر. وروى من طريق أبي مودود قال: سمعت الحسن قرأ هذه الآية: لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال: يكابد أمرا من أمر الدنيا وأمرا من أمر الآخرة. وفي رواية: يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة. وقال ابن زيد: لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال: آدم خلق في السماء فسمي ذلك الكبد. واختار ابن جرير أن المراد بذلك مكابلة الأمور ومشاقها. وقوله: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، قال الحسن البصري: يعني أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يأخذ ماله. وقال قتالة: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، قال ابن آدم: يظن أن لن يسأل عن هذا المال، من أين اكتسبه وأين أنفقه. وقال السدي: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، قال الله عز وجل. وقوله: يقول أهلكت مال اللبدا، أي يقول ابن آدم: أنفقت مال اللبدا، أي كثيرا. قاله مجاهد والحسن وقتالة والسدي وغيرهم. أيحسب أن لم يره أحد، قال مجاهد: أي أيحسب أن لم يره الله عز وجل، وكذا قال غيره من السلف. وقوله عز وجل: ألم نجعل له عينين، أي يبصر بهما، ولسانا، أي ينطق به فيعبر عما في ضميره، وشفتين يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام، وجمالا لوجهه وفمه. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي الربيع الدمشقي عن مكحول أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، لقد أنعمت عليك نعما عظاما لا تحصي عددها ولا تطيق شكرها، وإن مما أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهما، وجعلت لهما غطاء فانظر بعينيك إلى ما أحللت لك، وإن رأيت ما حرمت عليك فأطبق عليهما غطاءهما، وجعلت لك لسانا وجعلت له غلافا فانطق بما أمرتك وأحللت لك، فإن عرض لك ما حرمت عليك فأغلق عليك لسانك، وجعلت لك فرجا وجعلت لك سترا فأصب بفرجك ما أحللت لك، فإن عرض لك ما حرمت عليك فأرخي عليك سترك، يا ابن آدم إنك لا تحمل إنك لا تحت لا تحمل سخطي لا لا تحتمل سخطي ولا تطيق لا تحمل سخطي سخطي ولا تطيق انتقامي. وهديناه النجدين. قال سفيان الثوري عن عاصم عن زيد عن عبد الله هو ابن مسعود وهديناه النجدين. قال الخير والشر. وكذا روي عن علي وابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبي وائل وأبي صالح ومحمد بن كعب والضحاك وعطاء الخراساني في آخرين. وقال عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما نجدان فما جعل نجد الشر أحب فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير. ففر به سنان بن سعد ويقال سعد بن سنان وقد وثقه ابن معين. وقال الإمام أحمد النسائي والجزجاني منكر الحديث. وقال أحمد تركت حديثه لاضطرابه وروى 15 حديثا منكرة كلها ما أعرف منها حديثا واحدا يشبه حديثه حديث الحسن يعني البصرية لا يشبه حديث أنس. وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا ابن علية عن أبي رجاء قال سمعت الحسن يقول وهديناه النجدين. قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أيها الناس إنما النجدان نجد الخير ونجد الشر فما إنهما النجدان نجد الخير ونجد الشر فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير. وكذا روه حبيب بن الشهيد ويونس بن عبيد وأبو وهب عن الحسن مرسلا وكذا وهكذا أرسله قتادة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري قال حدثنا أبو أحمد الزبري قال حدثنا عيسى بن عقال عن أبي عن ابن عباس في قوله عز وجل وهديناه النجدين قال الثديين. وروي عن الربيع بن خثيم وقتادة وأبي حازم مثل ذلك. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن عيسى بن عقال عن عيسى بن قال به ثم قال والصبر قوله الأول. ونظير هذه الآية قول ونظير هذه الآية قوله إن خلق قوله ونظير هذه الآية قوله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. قال ابن جرير حدثني عمر بن إسماعيل بن مجالد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن عطية عن ابن عمر في قوله فلا اقتحم العقبة قال جبل في جهنم. قال وقال كعب الأحبار فلا اقتحم العقبة هو 70 درجة في جهنم. وقال الحسن البصري فلا اقتحم العقبة قال عقبة في جهنم. قال قتادة إنما إنها قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله عز وجل. وقال قتادة وما أدراك ما العقبة ثم أخبر عن اقتحامها فقال فك رقبة أو إطعام. وقال ابن زيد اقتحم العقبة أي أفلا سلك الطريق الذي فيها النجاة والخير ثم بينها فقال وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام. قرئ فك رقبة بالإضافة وقر على أنه فعل وهي فك رقبه بالإضافة وقرع على أنه فعل وفيه ضمير الفاعل والرقبة مفعوله وكلتا القراءتين معناهما متقارب. قال الإمام أحمد حدثنا علي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله يعني بن سعيد بن أبي هند عن إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير عن سعيد بن مرجان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار حتى إنه لا يعتق باليد اليد وبالرجل الرجل والفرج الفرجة. فقال علي بن الحسين أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد نعم. فقال علي بن الحسين لغلام له أفره غلمانه ادعو مطرفا فلما قام بين يديه قال اذهب فأنت حر أفره غلمانه ادعو مطرفا فلما قام بين يديه قال اذهب فأنت حر لوجه الله. وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن سعيد بن مرجان به وعند مسلم أن هذا الغلام الذي أعتقه علي بن الحسين زين العابدين كان قد أعطي فيه 10,000 درهم. وقال قتادة عن سلم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار. وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جعل وفاء كل عظم من عظامها عظما من عظامها من النار. رواه ابن أبي جرير هكذا وأبو نجيح رواه ابن جرير وهكذا وأبو نجيح رواه ابن جرير هكذا وأبو نجيح هذا هو عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه. قال الإمام أحمد حدثنا حيوة بن شرح قال حدثنا بقية قال حدثنا كثير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسة أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من بنى مسجدا ليذكر الله فيه ليذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة، ومن أعتق نفسا مسلمة كانت فديته من جهنم، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. طريق أخرى، قال أحمد حدثنا الحاكم بن نافع قال حدثنا حريز عن سليم بن عامر أن شرحبيل بن السمط قال لعمر بن عبسة حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نسيان. قال عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رهوة مسلمة كانت فكاكه من النار عضوا بعضو، فكاكه من النار عضوا بعضو، من شاب شيبة في الإسلام ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم فبلغ فأصبأ وأخطأ كان كمعتق رقبة من بني إسماعيل. وروى أبو داود كعتق رقبة من بني إسماعيل. وروى أبو داود والنسائي وبعضه. طريق أخرى، قال أحمد حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الفرج قال حدثنا لقمان عن أبي أمامة عن عامر بن عبسة قال السلمي قلت لو حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه انتقاص ولا وهم. قال سمعت يقول من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنثى أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ به العدو فأصاب أو أخطأ كان له عتق رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، ومن أنفق زوجين في سبيل الله فإن للجنة ثمانية أبواب يدخله الله من أي باب شاء منها. وهذه أسانيد جيدة قوية ولله الحمد والمنة. حديث آخر، قال أبو داود حدثنا عيسى بن محمد الرملي قال حدثنا ضمرة عن ابن أبي عبلة عن الغريف بن الديلمي قال أتينا واثلة ابن الأسقاء فقلنا له حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان، فغضب وقال إن أحدكم لا يقرأ مصحفه ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص. قلنا إنما أردنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل، فقال أعتق عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وكذا رواه النسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف بن عياش الديلمي عن واثلة به. حديث آخر، قال أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن قيس الجذامي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مسلمة فهو فداؤه من النار. وحدثنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة أنه قال ذكر أن قيس حدث عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعطى رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار. تفرد به أحمد من هذا الوجه. حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن أدم وأبو أحمد قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن البجلي من بني بجيلة من بني سليم عن طلحة أنه قال قال أبو أحمد حدثنا طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوساجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة، فقال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال يا رسول الله أوليست أبي واحدة؟ قال لا، إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها، والمنحة الوكوف، والفيء على ذي الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير. وقوله أو إطعام في يوم ذي مسغبة، قال ابن عباس ذي مجاعة. وكذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة عن الوحل والسغب هو الجوع. وقال إبراهيم النخعي في يوم الطعام فيه عزيز. وقال قتالة في يوم يشتهى فيه الطعام. وقوله يتيما أي أطعم في مثل هذا اليوم يتيما ذا مقربة أي ذا قرابة منه، قاله ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك والسدي كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد. قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن سليمان بن عامر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصداقة على المسكين صداقة وعلى ذي الرحم اثنتان صداقة وصلة. وقد رواه الترمذي والنسائي وهذا إسناد صحيح. وقوله أو مسكينا ذا مطرب أي فقيرا مضقعا لاصقا بالتراب وهو الدقعاء أيضا. قال ابن عباس ذا مطربة هو المطروح في الطريق الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب، وفي رواية هو الذي لاصق بالدقعاء من الفقر والحاجة ليس له.
الشفاء.
أحسن الله عليك. قال ابن أبي حاتم: يعني الغريب عن وطنه. وقال عكرمة: والفقير المديون المحتاج. وقال سعيد بن جبير: هو الذي لا أحد له. وقال ابن عباس وسعيد وقتادة ومقاتل بن حيان: هو ذو العيال. وكل هذه قريبة المعنى. وقوله عز وجل: ثم كان من الذين آمنوا أيها ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة مؤمن بقلبه محتسب ثواب ذلك عند الله عز وجل، كما قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الآية. وقوله عز وجل: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمحامة، أي كان من المؤمنين العاملين صالحا المتواصين بالصبر على أذى الناس وعلى الرحمة بهم، كما جاء في الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي الحديث الآخر: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ابن عامر عن عبد الله بن عامر يرويه قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وقوله عز وجل: ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وقوله عز وجل: أولئك أصحاب الميمنة، أي المتصفون بهذه الصفات من أصحاب الميمنة. ثم قال عز وجل:
من أصحاب اليمين،
أي المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين. ثم قال عز وجل: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، أي أصحاب الشمال، عليهم نار مؤصدة، أي مطبقة عليهم، فلا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها. قال أبو هريرة وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد قال ابن أبو هريرة وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب القرظي وعطية العفي والحسن وقتالة والسدي مؤصدة، أي مطبقة. قال ابن عباس: المغلقة الأبواب. وقال مجاهد: أصعد الباب بلغة قريش، أي أغلقه. وسيأتي في ذلك حديث في سورة ويل لكل همزة اللمزة. وقال الضحاك: مؤصدة حيط لا باب له. وقال قتادة: مؤصدة مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد. وقال أبو عمران الجوني: إذا كان يوم القيامة أمر الله عز وجل بكل جبار وكل شيطان وكل من كان يخاف الناس وكل من كان يخاف الناس في الدنيا شره، فأوثقوا في الحديد ثم أمر بهم إلى جهنم ثم أوصدوها عليهم، أي أطبقوها. قال: فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدا، ولا والله لا ينظرون فيها إلى أديم سماء أبدا، ولا والله لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبدا، ولا والله لا يذوقون فيها بارد الشراب أبدا. رواه ابن أبي حاتم آخر تفسير سورة البلد ولله الحمد والمنة.
الحمد لله، بارك الله.